الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
على أعتاب الكلام على المغني لابن قدامة، وقلنا بأنه سيكون فقه مقارن وكتاب من أمتع الكتب التي كتبت في الفقه، وابن قدامة من ألمع الفقهاء المتأخرين، ولذلك ابن تيمية أوجز ما يقال فيه. ابن تيمية قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة، ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة. نعم، تكلمنا عن أطوار الفقه في الحلقة الماضية أو في المحاضرة الماضية، كلها مقدمات لشرح كتاب ابن قدامة، وهذا أنا أريد الناس تتهيأ له وتتعلم منه، لأنه من الأهمية بمكان. كتاب ماتع، كتاب شامل، وهذا أنتم تخطيتوا مراحل كثيرة صراحة في الأصول وفي القواعد وفي الفقه، إذا تهيأتم لذلك. سنبين مسألة مهمة أنا دائما أدين الله بها ودائما أدندن حولها، يعني سأجعلها على مباحث ثلاثة. المبحث الأول هو من أهم المباحث عندي في هذا الباب، وهو الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في مسائل الفقه، لتعلم أن الذين ينادون في هذه الأونات وهذه الساعات إلى طريقة المتأخرين والكلام على مسألة التقليد، ولابد أن تتمذهب بمذهب، تكون في المذهب هكذا مقلدا أعمى ببغاء، ويكسبك الغباوة وعدم الفهم وعدم العلم، وتيجي تتكلم على الدليل يقول لك لا تتكلم على الدليل الآن، أنت لست أهلا لتنظر في الدليل. يعني ينمون في المكلف يعني عدم الهمة للبحث عن الدليل او الفهم الدليل او الاحتكاك بالدليل، وهذا هذا 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 اسمه صد عن سبيل الله جل وعلا، هذا اسمه تغييب للايات العظيمه التي بيانت خيريه هذه الامه، يعني خيريه هذه الامه في اجتهاداتها، في علمائها، في نبلائها. فمعنى ذلك انك تقول لا 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 تخبر، ما في علماء سيخرجون، ما لا الامه لا تخرج علماء في هذا الباب، لذلك سيكون يعني بايجاز. طبعا أنا ما أردت الإطالة، أردت الإجازة لأنها مسألة مهمة. ما يميز طريقة المتقدمين في التفقه مخالفة لطريقة المتأخرين في التفقه، وأيضا الكلام على ما خرج علينا من يقول ما في شيء اسمه اجتهاد، ما في شيء إلا أنك تأخذ بأقوال الأئمة الأربعة، ولا يجوز لك أن تخرج عن الأئمة الأربعة. اولا اجابه عن السؤال الذي وردنا، ما الفارق بين طبقه المتقدمين وطبقه المتاخرين؟ البعض يرى انه لا سن، يعني لا حد يحد طبقه المتقدمين على المتاخرين، وده مش صحيح، هذا كلام مش صحيح. الصحيح ان طبقه المتقدمين هم الى القرن الثالث والخلاف في القرن الرابع، هذه طبقه المتقدمين على الراجح الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم، فقال ثلاث قرون. والقرن الرابع في خلاف بين العلماء فيه، القرن الرابع في اختلاف العلماء فيه. احنا قلنا حتى في علم الاسناد وعلم الحديث وعلم التصحيح والتضعيف لابد ان اعلم ان هناك فرق كبير بين المتقدمين وبين المتاخرين. عليه السلام كاتب ابا الحارث: اياك ان تتخلف عن الدروس مره ثانيه، اياك. فإذا هنا فارق بين المتقدمين والمتأخرين، كما قلنا ما قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى إذن إلى نهاية المئة الثالثة باتفاق أن هذا من المتقدمين، والقرن الرابع فيه خلاف بين العلماء في ذلك. وبعض العلماء يقولون إن نظرنا للمنهج فإذا المتقدم والمتأخر كلاهما سواء من المتقدمين علما، وهذا صحيح، كابن تيمية كابن القيم كمن سار على نهج المتقدمين، كالذهبي من سار على نهج المتقدمين يكون من المتقدمين وإن كان في العمر من المتأخرين، لأنه سار على نهجهم، فمن سار على نهجهم يكون المتقدمين. شوف الكثير يقول الذي يجتهد يخرج عن السنة، مشكلة كبيرة. طبعا السنة عندهم هي سنة الأئمة، سنة المذاهب فقط، بيقول اللي يجتهد يبقى خرج عن سنة المذاهب، وهذا طبعا هم يريدون الناس يجرونهم بالسلاسل جرا، يكونون ببغاوات، ويقول لا وأنا سأبين لك البلاوي السوداء التي تحدث في مثل هذا، لأن احنا أصلا بين طائفتين غلو وجفو، والكل مقابل بعضه في هذا الباب كما سنبين. فهنا أهم ما يميز طريقة المتقدمين. أنا سأترك الكلام لرجل من المتأخرين، رجل المتأخرين عالم من أعلام الشافعية، والعلماء يرونه من المتقدمين. الله المستعان، الله المستعان. صح قالوا أنت مهندس، هو هذا، هذه المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها، هذه المشكلة، الجهل الذي طمهم أرادوا من الناس يكونوا كذلك. فأنا سأترك الكلام في هذا الباب لرجل من المتأخرين يعده علماء العلم من المتقدمين، الإمام السبكي، الإمام العالم، إمام الإمام الشافعي. وإن كنا نأخذ على الإمام السبكي كثير من مسائل الاعتقاد، السبكي أشعري العقيدة، السبكي له انحرافات عقدية، له انحرافات عقدية، وهو فاحل من الفحول. ولذلك أنت ترى، شوف ما سطعت شمس إنسان وعلى نجمه إلا ما من صح اعتقاده. فالأصل في هذا الباب هو الكلام على ما يعني كما سنبين، على ما قاله علماؤنا، منهم الإمام السبكي. الإمام السبكي يعني قرر أمورا في التفريق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. خلاصته قبل أن ندخل في التفصيل، أن ملكة الفقه لا يمكن أن تنمو عند الطالب، ملكة الفقه لا يمكن أن تنمو عند الطالب بمنهج المتأخرين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ابن عثيمين هذا كان رجلا فحلا يتأمل ويدرك. الغرض المقصود بأنه السبكي يقرر أن ملكة الفقه لا يمكن أن تكون على طريقة المتأخرين، لا يمكن لطالب العلم أن تنبني عنده ملكة الفقه قط إلا 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 بالتعلم على طريقة المتقدمين. وهذا هو علم من أعلام الشافعية، الإمام السبكي في هذا الباب يتكلم، وابنه أيضا تاج الدين صاحب جمع الجوامع يقول بذلك. من التمسك بطريقة المتأخرين لا يبني طالبا للعلم بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يخرج فقيها بحال من الأحوال، بل هو يجني على هذه الأمة، يجني على هذه الأمة، يجعل طبورا من المقلدة، والتقليد مذموم. أنا سأبين أيضا من كلام النبلاء من علمائنا من المتأخرين البون الشاسع الفقر الواسع بين المتقدم والمتأخر، وأيضا يعني ضعف العلم عند المتأخر، والإشكال أيضا إغلاق أبواب الاجتهاد من بسبب انتحال مذهب المتأخرين في هذا الباب. شوف يقول بعض علمائنا، كما قلنا الملكة الفقهية لا ينميها إلا أن يحتك طالب العلم بمنهج المتقدمين بطريقة المتقدمين. فالمتقدمون لهم غوص وإحاطة بالأدلة، هم قرب شمس النبوة، واحتكاكتهم مع الأدلة، الدليل هو الحاكم عليهم، فهم بالأدلة يسعون، بالأدلة يفقهون، بالأدلة يتعبدون، بالأدلة يتمسكون. فالمؤثر عليهم حقا هو الدليل، فينظرون في الدليل وإشكالات الدليل وإحاطة الدليل والنظر إلى وجه الاستدلال والكلام عليه، وكيف ما عرضه من الأدلة، وكيف الجمع بينه وبين الدليل الآخر. في هذا الباب لو نظرت أنت لمسألة الرضاع المحرم، 5 رضاعات مشبعات، فتنظر هنا لما ينظر عالم من علماء المتقدمين ينظر إلى أدلة، فلا هذا بيجابه مجابهة عظيمة جدا حتى يتبنى المسألة يقولها. المتأخر مش جاوب شيء، المتأخر يأتيك بالكلام يقولها المعتمد، تحفظ المعتمد، انتهى الموضوع، هذا المعتمد في هذا الباب. والذي يبحث عن المعتمد لا ذهب ولا جاء ولا استطاع أن يفقه شيئا، يعني ما لن تتكون له حتى ملكة الفقه لن تتكون. وهذا مش كلامي، هذا كلام السبكي كما قلت في هذا الباب. فالحاصل أن هم ينظرون دائما إلى إحاطة الدليل، فهم يقولون 5 رضاعات مشبعات. طبعا أنت عندك الآية، قال الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم قال الله وأخواتكم من الرضاعة، فقال أرضعنكم على الإطلاق، والقاعدة الأصولية يبقى المطلق على الإطلاق، ويبقى العمل العمومي، وكل هذه القواعد الكلية ما تردها إلا عند المتقدمين. المتأخرون ما عندهم ذلك، لا يهتمون بهذا. كما قلت طرف العين عند المتأخر التهذيب، ويقول لك أخذ المعتمد ينتهي الأمر، لا يجعله يفهم أين جاءت أين ذهبت الاحتكاك. ولذلك ترى المطولات تتكلم على حتى الخلاف في الوجوه المذاهب في المذهب، والكلام على تحليل المسألة، والكلام على النظر في الدليل. أنا سأتيك بأقوال العلماء لترى كيف أنهم حتى خرجوا عن يعني أنا قلنا مباحث ثلاثة، الكلام على ما يميز طريقة المتقدمين، الكلام على المفاسد العظيمة التي نتجت من جر الناس جرا إلى مسألة التقوقع في مسألة المتأخرين فقط، وعدم خلاف الأئمة الأربعة وعدم الخروج عن الأئمة الأربعة، كيف يعني كانت النتيجة المؤسفة على الأمة. ثم بعد ذلك نبين لك نبلاء المتقدمين من العلماء ماذا فعلوا في المذاهب، أبقى لما خالف الدليل المذهب ماذا فعلوا؟ أوقفوا مع المذهب أم خرجوا خروجا تاما على 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 المذهب إلى الدليل؟ إلى الدليل، ما لهم إلا الدليل هو الحاكم، لأن الله ما قال وما أتاكم الشافعي فخذوه وما أتاكم أبو حنيفة فخذوه، لا لا، العلم هنا في الأدلة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك نرى بأن المتقدم تراه يبحث عن الدليل وينظر فيه، هنا ينظرون يرون أن هذا يبقى الملتقى إطلاقه يبقى على عمومه، قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، الرضاع القليل والكثير ينزل تحتها. أيضا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان، هذا أيضا لها مدلول، لأن في منطوق وفي مفهوم، في مدلول وفي منطوق. فتراهم يغوصون أصحاب المذاهب هنا يغوصون في الدليل، يحوطونه ويبينون ما فيه، وهذه طريقة أيضا في المغني سندرس في ذلك، وهو يتكلم حتى وتبنى مسألة هو مخطئ فيها، مخطئ فيها جدا، وكلام الحنابلة في هذا الباب ضعيف جدا. أنا بضرب الأمثلة اللي تعلمه، وسيأتي إن شاء الله شرح تفصيلا لترون ذلك، سترون ذلك بإذن الله. ابن قدامة يتكلم على مسألة الجلد المدبوغ، هو بيقول الجلد الميت نجس، طب اتفاق أن الجلد الميت نجس، ده اتفاق جلد الميت نجس، لكنه أيضا إذا دبغ طهر عند كثير من العلماء. الحنابلة يستمسكون يقولون آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفئ من الميتة بإهاب ولا بعصب، وجلس ابن قدامة ينافع عن هذه المسألة وهو يتبناها لأنها مذهب الإمام أحمد. فهو الآن سنقول له أخطأت في هذا والتبني هذا خطأ، والحديث نفسه الذي تتمسك به حديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة أثبتت أن الجلد الميتة يطهر بالدباغ على تفصيل بين العلماء، فيكون مسألة حاطة الدليل. لكن أنا أريد أضرب مثلا ماذا كان يفعل ابن قدامة، يفعل فعل المتقدمين، تراه ينظر إلى الدليل ويحوط بالدليل ويتكلم فيه سندا ومتنا، وينظر في الأدلة المعارضة ويبدأ يعني يبين سلامة الدليل من المعارض، وهنا يظهر العلم، هنا يظهر لك العلم، هنا تقف وقوفا سديدا على العلم في هذا الباب. أنا أخشى أن الوقت يأخذني، أنا أوقاتي الآن صارت ضيقة، لكن لابد أن أتكلم في هذا الباب. إذن المتقدمون طريقتهم احتكاك بالدليل، الاحتكاك بالدليل. الإمام البياقي يرد على الإمام الشافعي أكثر من مسألة، يقول والسنة ألزم والسنة أتبع، فيحيد عن 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 ما ذهب عليه الشافعي. شوف الجواني يقول يعني كل شافعي، الشافعي له عليه منا إلا البياقي، أخذ كلام الشافعي وجعل له أدلة يستدل لكلامه، وطبعا لا يستدل بكلامه، والمتأخرون جميعا يستدلون بكلام أئمتهم، المتأخرون يستدلون بكلام أئمتهم، وإن كان وإن نظر الأمر أو شذ أو خرج ما يكون كثيرا في هذا الباب. يبقى إذن المتأخرون يذكرون الدليل النهائي أو الناتج من ذلك عند مباحث المتقدمين، أطال المتقدمون البحث والنظر في الدليل وبيان ما له علاقة به، والذي يكون فيه منطوقا والذي يكون فيه مفهوما، ووجه الاستدلال من الدليل، وكيف أن هذه الأدلة سلمت من المعارضة. المتأخر ليس له شأن بهذا، المتأخر يأخذ الخلاصة وكما قلت يجعلك تبحث عن مسائل المعتمد. أيضا المتقدمون من أجل ضبط حتى أصول المذهب لهم قواعد كلية تنضبط بها أبواب الفقه، وهذه القواعد يسردها المتقدمون كما بينا على كلام علمائنا. أنت لو نظرت مثلا في مذهب الشافعية في المتقدمين تنظر تجد عجبا في كتاب الحاوي للمواردي، الموارد ده فحل الفقه، ما لم تغني هو شرح مختصر المزن، هو كل انت ماشي به الى حتى التعجيز الى مساله الوديز، كل ذلك على 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 مختصر المزن. فمختصر المزن الحاوي للمواردي ترى فيه ما لا ما لا ما لا عين رات، اذا قلنا بصحه التعبير، ترى فيه التفقه فقيه النفس بحق الذي يكون من العلماء النبلاء الذين لهم ما لهم من القوة والقريحة، هو وقاد الذهن ينظر فيه الأدلة، وترى ردوده على الأحناف في المسألة. يعني هو خصص أيضا أكثر الأمر في الرد على الأحناف في مسألة الحاوي للمواردي، في كتاب الحاوي للمواردي الإبانة، تتمة الإبانة في أيضا كتاب العظيم للجواني، كتاب نهاية المطلب، ترى فيه ضبط القواعد الكلية التي تضبط لنا في أبواب الفقه المسائل الفقهية. هذه طريقة المتقدمين. أما الاهتمام بالمتون المتأخرة والاهتمام بشروح المتون المتأخرة لمعرفة فقط المعتمد في المذهب، هذا لا يصير المرء بذلك فقيها أبدا، لا يمكن له أن يرتقي يعني فقيها. قد نص على ذلك الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه، وأيضا التاج الدين في معيد النعم، وابن خلدون أيضا في المقدمة بيّنوا بأن الحق ملكة الفقه لا تكون إلا بالاحتكاك بكتب المتقدمين. وقلت دائما المتأخر هو ظل الرأس، المتأخر بالنسبة للمتقدم هو ظل لرأس فقط. يبقى إذن طريقة المتقدمين غير طريقة المتأخرين. طريقة المتقدمين في الشرح على ربط الناس بالأدلة، ربط الطالب، ربط العالم، ربط طالب العلم بالأدلة، بل بفحوى الدليل، بل بالكلام على تهذيب الدليل والكلام على كيفية سلامة الدليل من الاعتلاط. هذه سلامة الفقه، ولذلك جودة الذهن والقريحة، يكون وقاد الذهن، يكون فقيا حقا، لا يصل بذلك إلا بإعمال النظر في الدليل. وكما قال ابن تيمية وهو يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متن، وفهم متن هو رأس الأمر. هذا هو ده الحق، أن الكلام لابد للإنسان أن يفهم كيف طريقة المتقدمين. المتأخر ما هو إلا ظل الرأس فقط، المتقدم شمس النبوة، العلم في المتقدمين لا في المتأخرين في هذا الباب. ولذلك السبكي نفسه في فتاويه بيقول بأن المتأخر ما اهتم إلا لمعرفة المعتمد في المذهب، المتأخرون جميعا في شروحاتهم في المتونة يبدأون يتناولونها الكلام على المعتمد فقط، ولا يمكن أن يصير المرء بهذا فقيها بحال من الأحوال. الملكة الفقهية لا، صفر، ما في إلا ببغاء فقط، لكنه لا يمكن أن يتخرج طالبا للعلم بحال من الأحوال. هذا المبحث الأول، وطبعا عليه أمثلة كثيرة جدا ومباحث كثيرة جدا، لو وقفت معها لأطلت معكم المقام وضيعنا ما المقصود الأسمى. أنا أردت فقط أضعكم على التأسيس الصحيح لمسألة طريقة الفقه، والله وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، لأنه قد يحسب الناس أننا نشتد عليهم مثلا في هذه المسألة، نقول هذه بدعة بقى المحدثة، بأننا نقول أي شيء ظاهر لابد من محاربته. نحن لابد أن نفهم ونعلم يعني الناس على أن الجميع كانوا يرون أن النظر في الدليل هو العلم، هو الفقه. أما أنك تأخذ بكلام بعض العلماء وتعظمه ثم بعد ذلك تجعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي. لأنني سأختم المبحث، يطول معي المقام، ماذا أفعل؟ بالكلام على مسألة المتأخرين وإياكم والمتأخرين. يعني أيضا جل المسألة لنا في إعلام الموقعين الإمام العلم الإمام ابن القيم، يعني قد تكلم أيضا كأنه القلب احترق وهو يفرق بين طريقة أهل العلم والدين وأئمة الإسلام وطريقة المتخلف المتأخرين. يعني ذاك يعني شوف 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 هو يقول طريق الخلف للمقلدين، الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي، الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم في هذا الباب. وطبعا أنا ما أريد أن أطيل عليكم في هذا الباب، أنتم ترجعون له، أنا بيانت لكم في مسائل التقليد. وهو ابن القيم صراحة في هذا الباب عنده في الكلام على مسألة ذم التقليد، وهو يبين كيف الجناية على العلم بنشر التقليد بين الناس، جناية على العلم. وطبعا بيرد عليهم بالأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين. طبعا أنا ما أريد أن أتعجل في كلام ابن القيم، يظهر أن أنا سأرجئ له محاضرة أخرى أيضا قبل أن ندخل في الكتاب. شوف يقول: خالف المقلدون أمر الله وأمر رسوله، بل خالفوا أئمتهم. والله حقا حتى خالفوا الأئمة، الأئمة كل منهم يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيش اللي بيحدث؟ يقول لك: والمذهب قد استقر وعشرة قرون. يعني هذه الأحاديث الذي أتيت بها أنت يعني ما مرت على هذه القرون العشرة. نعم يا سيدي، ما مرت على القرون العشرة. الله جل في علاه يفتح لمن يشاء ويغلق على من يشاء. وأبو بكر ذهبت عنه يعني أدلة، عمر ذهبت عنه أدلة، نعم عثمان ذهبت عنه أدلة. شوف طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك البعض الآخر، وده طبعا من عوار الكلام على مسألة التقليد في هذا الباب. ففي جناية حقا، في جناية على هذا الباب. لذلك يعني نقول لابد شوف الرد على الحجة القادمة بالتقليد. اللهم أمين. الحمد لله. نعم وربي نعم. وتأصيل المسائل هو العلم، ولله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة من عند الله. والله يا أم عبد الرحمن جزاكم الله خيرا. شوف قال: نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم. نهي الأئمة الأربعة على يعني عن تقليدهم، ذهبوا عن السنة ولذلك قد عدوها. طبعا أتى بكلام علي بن أبي طالب وكلام الصحابة وكلام أبي بكر على أنه لا يقلد أحد دينه الرجال. وابتدأ الأمر في فرق بين الاتباع وبين التقليد، كلها في الكلام على طريقة السلف، الفرق بين طريقة السلف والفرق بين طريقة الخلف، والجناية على العلم، لأنه يصل بذلك إلى شيء واحد ألا وهو يعني يصد باب الاجتهاد يصده. فلذلك سنجعل محاضرة أخرى، نضع محاضرة أيضا أخرى لهذا الباب، ونبقى هنا على طرف من الكلام. سأبين لكم أيضا كلام العلماء، كيف العلماء المتقنون من المتقدمين كيف خرجوا عن مذاهبهم بسبب وجود الدليل. تعلمون أنه الدولة العباسية حدث فيها ما حدث فيها، شوف أول الانحرافات العقدية، وتعالي أنت الآن بكل المتأخرين الذين يتكلمون عن التقليد وكلمني عن عقائدهم، كلمني عن عقائدهم. لابد أن تقف معنا وتكلمني عن عقائد هؤلاء وتنظر، لا تجد منهم إلا ضلالا في العقيدة. وبعض الطلبة الذين درسوا عندي جلس بعد ذلك كلمني قال لي في مسألة الأسماء والصفات فيها خلاف. طبعا أنا كنت اشتددت عليه، وأنا أنا عندي حدة عندما يعني أجد جهلا أمامي ما كنت أتوقعه، وأحب ممن درس عندي ما يكونش هذا حاله. فقلت له: ماذا تقول؟ شددت عليه صراحة، هو يعني ارتعب. ثم بعد ذلك قلت أفتح له باب النقاش من أجل أنه أكيد يريد الحق. فقلت له: طيب أنت الآن نتناقش نرى ما عندك فنتناقش. فلما تناقش معي قلت له: تعالى هؤلاء الصحابة قالوا كذا وكذا 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 وكذا. فلما يقول لي يعني تناقشنا الحمد لله اقتنع. وقلت له: عندما تقول الأسماء والصفات فيها خلاف وخلاف فقهي هذا جهل مركب. فسكت وقنع والله الحمد لله. لكن هو أخفى عني بعض اعتقاداته الباطلة، يعني يقول بجواز الرحلة، بجواز شد الرحل للأولياء، وجواز التوسل. طبعا هذه مسائل حتى لو كان فيها خلاف فقهي بيقولون أنها مسألة فقهية. لا، مش مسألة فقهية، مسألة عقدية لا تعلق فقهي. وهذا سيأتي بيانه أيضا، سيأتي بيانه فضل الله جل في علاه. وإحنا نمشي في هذه الأبواب لابد أن تعلموا المسألة ليست بالهينة في هذا الباب. لابد أن تعلموا علم يقين أن الذي يبعدكم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي داعي يقول أنت لا تفقه، أنت لا تفهم، هذا صعب عليك، فهو يسدك عن يعني يضر بك عن طريق الله للفعلات. أنا مضطر أن أنا أقول لابد يكون في محاضرة ثالثة ومحاضرة رابعة لهذا الباب حتى أبين لكم كيف أئمة المذاهب. أنا سأبين لكم ابن الرفعة ماذا يفعل عندما ينقل الخلاف بين في وجوه المذاهب، وكيف يبين أن الدليل هو الحاكم الموردي، كيف أن الدليل هو الذي يسعى به هذا من المتقدمين والمتأخرين، والنووي وابن الملقن. ابن الملقن ده أعجوبة في التصنيف، وأيضا الإمام العالم الحافظ بن حجر سترى ذلك، سترى بأم عينك، حتى إذا جاء أحد يشوش عليك بعد ذلك أنت بقى يهلك من هلك عن بينه ومن حي عن بينه. بعض الباحثين يرى بأن الدولة العباسية بسبب الانحرافات العقدية التي ظهرت وطلت عليهم، يعني اضمحل العلم سبب الانحراف العقدي أدى بعد ذلك إلى انزواء العلم. الانحراف العقدي أدى بعد ذلك إلى انزواء العلم، فكيف كثرت الفتاوى الباطلة، وأيضا كثر أيضا عدم الديانة والرقة في الدين، ثم الذهاب بعد ذلك إلى مسألة الفتاوى لاسترضاء ولاة الأمور، وهذه كانت يعني فيها ما فيها من الشدة واللواء على الناس جميعا، فأغضبت الله عليهم ونزل البلاء تطرى. وانت شوف التطار ماذا فعلوا في العراق، تعلمون مهد الخلافة كيف فعل التطار في هذا الباب. ولذلك خرج البعض يعني فقال لا يجوز الإنسان أن يفتي بخلاف ما قال الأئمة الأربعة. قال الأئمة الأربعة هذا شذوذ، ما يجوز وحرام، فهذه الفتوى الباطلة أودت بالناس إلى متاهات عظيمة جدا، وهو القول بعدم الخروج على كلام الأئمة الأربعة. من يقول بذلك؟ طب وسعيد بن المسيب ماذا نفعل به؟ الأئمة الأربعة خلافوا سعيد بن المسيب، من الأعلم؟ أجيبوني، اجعلوا أحد يجيب، الله يبارك فيكم. من خالف الأئمة الأربعة؟ سعيد بن المسيب، من الأعلم؟ من الأعلم؟ من الأقرب إلى شمس النبوة؟ من الأتقن؟ من الأورع؟ من الأتقى؟ من؟ طب أين نطرح سعيد بن المسيب؟ نطرحه؟ عطاء بن يسار نطرحه؟ الفقهاء السبعة عروة بن الزبير نطرح؟ عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود؟ والإمام الزهري يقول ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عتبة. ماذا نفعل؟ فهؤلاء القوم يدون بالأمة. شوف ماذا أودت يعني طريقة المتأخرين، ماذا فعلت بالأمة؟ أول شيء انتشار التقليد، انتشار التقليد فيها الكسل عن البحث عن الدليل، فيها أيضا العمى أن تغلق عينك وأذنيك وقلبك وتقول أنا لا أفهم الدليل، غير يفهم الدليل. فهنا الفهم انحصر في جهد طلاب العلم في معرفة أقوال الإمام في المذهب وبس، يذهب ويجي ويطلع ليه الإمام قال كذا، الإمام قال كذا، ويأخذ كلام المتأخر الذي قال له أن المعتمد كذا وينتهي هو هذا الذي عنده. فهذا شجع الكثير إلى التقليد، وخرج علينا الآن بكل تكلم يقولون لن تفقهوا هذا الكلام وأنتم صعب عليكم فهم الحديث، فما عليكم إلا التقليد. يبقى إغلاق باب إغلاق باب التعامل مع الحديث، إغلاق باب النظر في الأدلة، ما هو إلا أن تبحث بحثا حسيسا على قول الإمام وتجلس بجانبه وتعظمه، وهذا سيؤدي بعد ذلك في تعظيمه إلى, إلى, إلى رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلما جئت بحديث يقول لك إمامي يعلمه، أنت لا تعلم إمامي يعلمه، المسألة إذن ليس لها جانب من في الكلام على الحديث. الثاني في إذا قلنا بقى الآن بقى صار البحث داريا إلى قول الإمام، يبقى في التحاسد والتباغض وفي هنا المنافرة، ويقول مذهبي هو الحق، ويقول مذهبي هو الحق، والثالث يقول لك أنا قد قال السادة الحنفية، قد قال السادة المالكية، قد قال السادة الشافعيين، هم كلهم سادة وفوق رؤوسنا، لكن قال السادة قال سيد الأولين والآخرين. بمن نأخذ؟ ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتأويل. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا يعني ترى أن طلبة العلم لابد أن ينظر في الدليل، وينظر في الدليل كيف سلم من المعارضة، وينظر بأدلة الآخرين، لأنه هو مطلوب شرعا أن يصل إلى مرضات الله جل وعلا، بأن يصل في تعبده إلى مراد الله. أنت أهم شيء عندك أن تصل إلى مراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الأمر هنا المسألة، التاريخ يشهد بهذا الباب أنهم ما عندهم إلا مسألة الإمام. ولذلك أنا وجدت أخ، والله هذا عجب، وبعض الإخوة أنا أعرف أن عندهم ضعف في العقول، يحسبون أن هذا علم. يعني الأخ يخالف الإمام الذي صلى خلفه، لما يخالف مذهبه؟ أنا أدين الله بمذهب فأنا أفعله. الناس في الحديث كلهم على طرف، وهو فعل طرف آخر، وأنا أتعجب. ابن طالب علم، ألا تفهم حتى مقاصد الشريعة؟ ألا تفهم كيفية أصالة الوئام دون الافتراق والاختلاف؟ ما في. بعد ذلك كل واحد بقى يصلي على مذهبه. من تنظر من ذهب للخليج يعلم ذلك. عندما أنا أصلي بجانب، أنا نفرت من أي مسجد أدخل فيه أجد أغلبه هنود. لما ما تستطيع تفعل معه؟ السنة غير مقامة بحال من الأحوال، وتتكلم يقول لك: بابا أنا حنفي، بابا تورا أنا حنفي، بابا ما أحد يكلمني على هذا. هذا إمام أعظم، إمام أكبر، إمام أبو حنيفة قال ذلك. ما أحد قال النبي قال. ما في، ما تراه يقول بذلك. فصارت تعصب وتباغض وتنافر. مسألة السادة قالوا، والسادة قالوا، والسادة قالوا، ويعني أصبحت المسألة يعني هنا وصلوا بعد ذلك بما هذا التقليد إلى إيش؟ إلى أن كل الآراء التي جاءت عن الأئمة صحيحة، ما فيش حاجة اسمها الحق واحد، كل الآراء التي جاءت عن الأئمة كلها صحيحة وكلها اجتهادات وكلها. إذن جعلوا الدين إيه؟ تعظيم بعض أقوال هؤلاء الأئمة وينتهى الأمر. ما في حاجة اسمها تعظيم الكتاب والسنة، مع أن الاختلاف كله يرد إلى الكتاب وإيش؟ إلى السنة. فالمسألة ما صارت قال الله قال الرسول، مش لا تعجبوا لا أحرقونا يا أمان الإسلام، لا أحرقونا. لو رأى الأئمة الأربعة ما يحدث من المتأخرين لأحرقوا هذا الباب، يقولون هذا مذهبي. فقالوا بعد ذلك، قالوا إيش؟ قالوا كل مصيب. يبقى هل الله تعالى يشرع شرعا حلال حرام أسود أبيض؟ ها، واجب محرم؟ هل الله يفعل ذلك؟ أعوذ بالله، العقول تحار في ذلك، لا يمكن أن يقبل هذا. يعني أبو حنيفة يقول زواجها بغير ولي زواج صحيح، ويقول أئمة الثلاثة زواجها باطل، والاثنين حق والاثنين حق والاثنين حق. اشرب النبيذ ما لم تسكر. طيب، ولماذا يقولون هذا خمر حرام وهذا يقول جائز؟ يبقى الاثنين حق والاثنين حق. اشرب ما اشربش، ده الرجل يدخل في عنبر المجانين افضل يقول اشرب ما اشربش على قول ابو حنيفه، ما اشربش على قول المثلث، والاثنين حق، هذا حق وهذا حق. اشرب ما اشربش حق، هل هذا صحيح؟ حلال حرام حق، اسود ابيض حق. والله جل في علاه يبين لك في الكتاب فاصلا عندما قال: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. قدم سليمان على 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 ابيه، على داود. فالفهم كان مع سليمان والحق كان مع سليمان، الحق واحد غير متعدد، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يطلعوا بقى يقول لك: لا، ما هو في مسائل خفيه اخفى الله الحق عنده. طب ماشي، اخفى الله الحق عنده، وبعدين يا حبايبي يا شطار، يقولون اذا كل مجتهد اصاب بعض الحق من عند الله. شوف مساله ايش هذا؟ ده تحايل اليهود على هذا الكلام اقل من هذه درجه. يتحايلون من اجل ان يقول حق. انا جلست من ثلاث اسابيع اخ جالس معنا ونحن نتكلم معه، يقول انا ممكن اخذ بالقول هذا شويه والقول هذا شويه والقول هذا شوية. زندقه. اقول له، يقول لي: لا، هذا ليس بحرام، قول عالم. يا ابن قول عالم صادم قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتهد له اجر عند ربنا، ما انت كيف تاخذ بقوله وصادم قول الله وقول الرسول؟ يعني كيف تاخذ به وقد صادم قول الله وقول الرسول؟ كيف؟ هذه مسألة ليست بالهينة. نحن بذلك نغوص إلى الضياع، إلى محاربة السنة. النتيجة بعد ذلك محاربة التوحيد، وهذا سيحدث. ولذلك لن تجد أحد يركز على هذا الباب إلا وترى له ضلالا عقديا. لابد أن ترد له انحرافات عقدية، يكون معطلا، يكون مفوضا، يكون معتزلي الفكر، يكون أشعريا، لا ترد أحدا إلا هو كذلك. وبعد ذلك نتج عن ذلك على ما يقول، نتج عنه حرمان الأمة بأسرها عن الأقوال الصحيحة المتفقة مع النصوص الصحيحة، وأيضا وإن خالفت الأمة الأربعة، كم ترك الأول الآخر، وإن خالفت الأمة الأربعة، وأيضا حرمان الأمة من شرف الأمة، وهو لعلمه الذين يستنبطونه، ووقف ذلك، حارب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولي أم في آخر، وأوقف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. ثم بعد ذلك أنشأ مسألة التلفيق، التفريق بين المذاهب، وده اللي بعد كثرة خلق فقيه العصر طلع بوظ الدنيا كلها، جعلها عجينا، تفريق بين المذاهب، تفريق بين المذاهب، ويقول لك هكذا يكون، أو يكون هذا تجديد الخطاب الديني، يعني هو إضلال الناس إضلالا تاما. والجناية الكبرى بعد هذا على إيش؟ على أن المقلد ينكر على المجتهد، لا أنت لا تجتهد، ما فيش حد، ما فيش شيء اسمه اجتهاد، الأمة ليس فيها اجتهاد. تظهر بقى المحاربة والنكير على كل من اجتهد، نعم، ويرون بأنه ما في إلا الأمة الأربعة، تجلس هكذا، ليس لك أي اجتهادات في هذا الباب على المسائل. طبعا وانتهت الجناية بهذا، بأنهم يعني كأنهم قالوا الأمة قد أغلق باب الاجتهاد فيها وانتهى الأمر، ما في اجتهاد، هذا لازم قولهم، ولازم طبعا التلفيق كان أشد من ذلك، وهذه جناية على الأمة كما ترى بفعل المتأخرين الذين قد حادوا عن طريقة المتقدمين. وبينت لكم بكلام السبكي وأن طالب العلم لا يكون طالب العلم إلا إذا تفقه على طريقة المتقدمين، وهذا يعني وإن كان بالإجمال وتفصيله طبعا قد يحتاج إلى محاضرات كثيرة جدا، لكني أردت أن أجمل شيئا مهما تبرأ به صحتي، ويظهر لطلبة العلم المسألة، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يرتفع إلا من قارب السنة، ولا يمكن أن يتقن العلم إلا ما قارب السنة، ولا يمكن لفقيه أن يكون فقيها للأمة إلا إذا ارتبط بالسنة، والسنة سبيل النجاة. إن شاء الله في الحلقة أو الدرس القادم سنبين كلام القيم في جناية المتأخرين على الفقه، جناية المتأخرين على الفقه، والكلام على مسألة الأئمة، كيف أن الأئمة المتقدمين قد خرجوا عن المذاهب من أجل الدليل، وهم يدورون مع الدليل حيث دار. الجويني نفسه صاحب نهاية المطلب الكتاب الماتع هذا يقول إيش؟ يقول نحن ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.